يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فليست القضية هذا اليوم هي قضية التعب الصحي المعتاد ولكنها شيء آخر أقول لكم ولا لا أقول يعني التهاب في الحلق يجعلني أحس وأنا أتكلم كأن الحلق يتمزق شيء آخر كمان أقول تقولون لماذا أتى إذن هذا المحاضر وهو حزمة من المتاعب الصحية التي لا تمكنه من أن يملأ هذا الوقت ملء مفيدا عند التهاب في الطرف الأيمن من اللسان وتورم فأنا عندما أتكلم ينطبق الأبراص والأسنان على طرف اللسان الأيمن فأشعر بصعوبة في الكلام وألم في الكلام ولقد كنت رجوت إخواننا المشرفين على اللقاء أن يتركوني من أوائله وأن يجعلوا كلامي في آخر اللقاء ولكنهم وجدوا لأهداف يعرفونها ولاعتبارات هم أقدروا على تقديرها أن أتكلم ولو كان الكلام قليلا محدودا ولو أنني تناولت بكلامي موضوعا بسيطا ليس فيه الشمول الذي يأمله الإخوة وليس فيه التركيز الذي يأمله الإخوة وليس فيه الدقة المطلوبة وليست فيه هذه الإجابات على هذه الأسئلة التي طرحها علينا الأخ العزيز عبدالله ولا أكتمكم أنني فرحت للإخوة لبعض الإخوة المحاضرين الذين لا يجلسون الآن بيننا في القاعة وأنا أستمع إلى هذه الأسئلة لأن هذه الأسئلة المطروحة يمكن أن تحرج أي محاضر من المحاضرين مهما كان هذا المحاضر وهي أسئلة مهمة تمثل تحديات علمية وتحديات فكرية ينبغي أن نواجهها لكن لماذا لا نواجهها يا أخوان قد يكون أسباب ذلك عدم الشعور الكافي بالمسؤولية قد يكون من أسباب ذلك عدم الرغبة في بذل جهد حقيقي ولكن من أسباب ذلك أيضا العجز ونقص العناصر الإسلامية التي يمكن أن تدرس هذه الموضوعات وتستوعب هذه الموضوعات وتعطي الأجوبة المناسبة على هذه الموضوعات على هذه الأسئلة ولعله من المفيد أن نصل في المستقبل من خلال توسيع التواصل الإسلامي بين المسلمين الشاعرين بمسؤوليتهم في أنحاء الدنيا الجادين في خدمة قضية الإسلام والمسلمين لعل نتعلم من المفيد أن نصل إلى مستوى أفضل من التواصل، ومستوى أفضل من التعاون، ومستوى أفضل من التكامل، يمكننا من أن نحيل كل سؤال أو أن نحيل كل قضية لمرجع مختص قادر عليها. ولو أردتم الحقيقة لا يكفي أحيانا المرجع الواحد في الموضوع الواحد، ولو كان هذا المرجع كبيرا قديرا ما شئتم من الضخامة والمقدرة. في بعض الأحيان لما يذهب الواحد إلى طبيب، قد يكون الطبيب مختص بالأمور الداخلية. إذا خربطت إخواننا أصحاب الاختصاص عليهم المصحح والخطأ، مختص بالأمور الباطنة، بس الأمور الباطنة كثيرة جدا، فلنقول مختص بالقضايا القلبية. يمكن أن يجري هذا الطبيب الكبير الفحص، ولكنه قد يقف عند إشكالات يحتاج إلى طبيب آخر من نفس الاختصاص يشاركه الفحص ويشاركه التخصيص ويشاركه الرأي. معنى ذلك نحن نحتاج في دراسة مشكلاتنا الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، نحتاج إلى عدد كبير من أرباب الاختصاص في مختلف المجالات يتوزعون هذه الموضوعات فيما بينهم، وتتكامل جهودهم في دراستها وفي استيعابها وفي إعطاء الرأي فيها. ثم يكون هنالك أيضا تنسيق في الجهود بين أرباب هذه الاختصاصات جميعا، حتى توضع كل هذه الأجوبة والحلول ضمن إطار واحد يوائم فيما بينها ويوازن فيما بينها، ونكون عند ذلك قادرين على أن نقول إن لنا نظريتنا الخاصة في تغيير أوضاعنا الواقعية والوصول إلى تحقيق أهدافنا الإسلامية. هذا كما قلت يكشف لكم كشفا كبيرا عن مدى نقصنا نحن المسلمين، مدى حاجتنا إلى أرباب الاختصاصات المتنوعة وإلى تكامل جهود هؤلاء. وأقول بعد ذلك أيها الإخوة، هناك محاولات حاولناها، ولا أريد أن أكرر ما سبق أن قلناه أو كتبناه في هذا المجال. فنحن قد سبق لنا أن قلنا بمحاولة لدراسة واقع المسلمين، لفهم واقع المسلمين من خلال دراسة تاريخية تبين لنا كيف أصبح الواقع بهذا الشكل وكيف أخذ الواقع هذه الصورة. ثم حاولنا أيضا أن نكتشف أهداف الإسلام والمسلمين في زماننا وفي أمكنتنا وفي ظروفنا، فحددنا الأهداف ثم حددنا عددا من الوسائل الرئيسية الموصلة لهذه الأهداف والتي تمكننا من إحداث التغيير المنشود. لا أريد أن أكرر عليكم ما سبق أن قلناه وكتبناه، فهو ما يزال في خطوطه الرئيسية في نظرنا صالحا. أقول في خطوطه الرئيسية لأنكم سمعتم أننا نحتاج دوما إلى إدراك متجدد للمتغيرات وإبداع متجدد للوسائل. والرجل المسلم الذي يعيش حياته على جهد من الجهود السابقة وهو يظن أنه ما يزال مستوعبا لواقع أمته وبلاده وعالمه وعصره، وهو يعتقد أن حلوله ما تزال صالحة، هذا الإنسان يعيش في أوهام ويعيش في أحلام بعيدة عن الواقع. وإذا فتح عينيه وأبصر حقيقة رأى نفسه قد انقطع عن ركب التاريخ لسنين طويل، وانقطع بانقطاعه من يتابعونه وعلاه. فكرة عن بقية الأيام، فلا أريد أن تأخذ فكرة سيئة عن بقية الموضوعات وعن بقية الأيام. لذلك أنا أود منكم بالواقع أن تعينوني بحسن الصبر وبحسن الإصرار والانتباه لعلنا نخرج من هذا الحديث بشيء من الفائدة إن شاء الله. أنا كما ترون يعني أمشي معكم، قد يكون هذا عيب من عيوبي، هي أن هذه اللقاءات أستمتع فيها بالجلوس إلى الإخوة برؤيتهم والاستماع إليهم والحديث إليهم، فيغلب على حديثي الجانب العفوي الطبيعي، يعني جانب الدردشة وجانب تداعي الأفكار. من الأشياء التي تخطر ببالي ونحن نواجه هذا الموضوع، إشكال عنوان بالضبط، طريقنا إلى المستقبل الإسلامي المرشود، طريقنا من نحن. الطريق أيها الإخوة والمنهج له ارتباط كبير بمن يسلكون هذا الطريق وبمن يتبعون هذا النهج. طبيعة الإنسان، نفسيته، تفكيره، استعداداته لها علاقة كبيرة في اختيار هذا الطريق أو اختيار هذا الطريق. لذلك لا بد لنا ونحن نرسم طريق المستقبل من أن نلقي نظرة ولو بسيطة على الناس الذين نرسم لهم طريق مستقبلهم يسلكون. ولما إن كان هؤلاء الناس ملائمين لهذا الطريق أم لا، ولنرى إن كان هذا الطريق ملائما لهؤلاء الناس أم لا. هذه قضية من القضايا المهمة التي تنطرح علينا الآن. نحن أيها الإخوة، نحن المسلمين في واقعنا الحالي وكثيرا من العاملين للإسلام أيضا كذلك، نحن أيها الإخوة بشخصياتنا وباستعداداتنا غير مرشحين في واقعنا الحالي لسلوك الطريق الجاد الذي يوصلنا إلى تحقيق المستقبل الإسلامي المنشود. يجب أن نواجه أنفسنا. قضية الأهداف قضية مهمة جدا، قضية المنهج قضية مهمة جدا، لكن قضية الإنسان قضية مهمة جدا. إننا نفتقد الإنسان المسلم بمواصفاته الإسلامية، إننا نفتقد الشخصية الإسلامية، الشخصية بملامحها الإسلامية افتقادا كبيرا. وبالتالي فإننا في كثير من الأحيان عندما نرسم المنهج المطلوب أو عندما نشير إلى بعض معالمه وعندما نرسم الأهداف البعيدة أو نشير إلى بعضها، تجدون أن هذا الإنسان المسلم في حالة فزع وفرق من ضخامة هذه الواجبات، وتجدون أن هذا المسلم عاجز لا يستطيع أن يحقق هذا المنهج، فهو يريد مناهج ثانية، وإن كانت هذه المناهج لا توصل إلى مستقبل مشرق ولا إلى مستقبل عظيم ولا إلى مستقبل على الإطلاق. أيها الإخوة، لا أدري لماذا يراود فكري الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما تداعى الأكلة الآكلون إلى الطعام. يعني أنتم فريسة سهلة وطعام طيب بكل راغب من أي جهة من الجهات كما نرى في واقعنا نحن الآن. نحن فريسة سهلة، فريسة سهلة كما رأيتم باليهود للأمريكان للروس لكل الجهات. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى تصعتها. فقال قائل: ومن قيلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. ربما لو فسرنا هذا بما يفسره واقع المسلمين في هذه الأيام، أنتم يومئذ مليار من البشر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل الرروة التي يحملها السيل على ظهره عندما يجري، الرروة التي ليست شيئا وفتات الأشياء، يعني الأشياء المحطمة المكسرة عندما تتحول إلى فتات ويحملها السيل على ظهره ويمشي هذا الغثاء. أيها الإخوة، هذا الغثاء الذي هو نحن المسلمين، هذا الغثاء هل يمكن أن يصل إلى اكتشاف أهداف الإسلام العظيمة الجليلة؟ هل يمكن أن يختار الطريق الجدير لتحقيق هذه الأهداف؟ ثم هل يمكن أن يحقق بعد ذلك شيئا؟ وأسفاه أقول إن هنا جانبا من جوانب هذه المشكلة، غثاء نحن كغثاء السيل، ولا بد أيها الإخوة من رسم الأهداف الجليلة ومن رسم الطرق الموصلة من رجال على مستوى غير هذا المستوى، من رجال لو أردت أن أعرفهم لقلت إنهم رجال مسلمون حقيقيون. فلذلك نحن أيها الإخوة بحاجة إلى بناء، إلى إعادة بناء الإنسان المسلم بناء إسلاميا حقيقيا. نحن بحاجة إلى أن نتبين السمات والخصائص وخصائص الشخصية الإسلامية ونرى إلى أي حد تتحقق فينا. ولا شك أنها تتحقق في بعضنا وتتحقق في عدد على درجات، وأنها بعيدة كل البعد عن كثير من المسلمين، أو أن كثيرا من المسلمين بعيدون كل البعد عنها. ما هي ملامح الشخصية الإسلامية الجديرة بحمل أمانة الإسلام وأمانة تحقيق الإسلام في هذا العالم والعصر؟ ما هي ملامح هذه الشخصية الإسلامية؟ هنالك ملامح كثيرة، لا أستطيع أن أقول يتسع الوقت أو لا يتسع الوقت، بس لا تساعد الصحة والجهد على الحديث عن كثير منها، ولكنني أتحدث عن بعضها على سبيل الإشارة وعلى سبيل التنبيه. من خصائص الشخصية الإسلامية أن صاحبه يحس إحساسا حقيقيا بالانتظار وبالسعة وبالخلود، بانتداده في الزمان وبالسعة وبالخلود، وهذا له نتائجه المهمة في تكوينه النفسي والفكري وفي مواقفه وفي سلوكه في الوقت الذي يفتقر الإنسان الكافر بالله والكافر بالبعث والحساب والثواب والعقاب، إلى هذا الشعور بالامتداد والسعة والخلود. الإنسان الكافر أو الذين ينكرون البعث بعد الموت، يعني أما البعث هذا الذي ينكره له ثواب على زوجها. الذين ينكرون البعث بعد الموت قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت بعضنا ويولد بعضنا وما يهلكنا إلا الدهر، مرور الأيام هو الذي يهلكنا ويقضي علينا، وليس هنالك شيء آخر إلا هذه الحياة الدنيا. وقال الله تعالى حكاية عن الملأ الذين كفروا من قوم هود، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، حياتنا الدنيا فقط، نموت ونحيا، يموت ناس ويولد ناس وما نحن بمبعوثين، ليس بعد هذه الحياة الدنيا شيء من الأشياء. إذن وجود الإنسان الكافر غالبا، وجود الإنسان الكافر بالله وبالدار الآخرة وجود ضيق جدا محدود بهذه المرحلة، بمرحلة عمره وحياته الدنيا فقط، فهو لا يشعر بالامتداد وبالسعة وبالخلود كما يشعر الإنسان المؤمن وكما يشعر الإنسان المسلم. الله تعالى يقول عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن المسلم لا يحس فقط بامتداد حياته لما بعد الموت وبأن الحياة الدنيا عبارة عن مرحلة صغيرة من مراحل وجوده الممتد لما بعد الموت، وإنما يشعر بأنه خالد، يشعر بالخلود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. كم هنالك من فرق بين شعور الكافر بأن حياته محدودة بوجوده الدنيوي وبين شعور المؤمن بأن وجوده يمتد ويمتد إلى أن يتجاوز الحياة الدنيا بعد الموت وإلى أن يعانق الخلود، فرق كبير. أيها الإخوة، نحن إذا مددنا أبصارنا في الزمان في الماضي في المستقبل نستطيع أن ندرك كم هي ضيقة وصغيرة فترة الحياة الدنيا. نحن لما نقرأ التاريخ نرجع تاريخ مناطقنا وبلادنا، ليس منا أحد إلا وقد قرأ في مطالع حياته عن الأكاسرة وعن القياصرة وعن قدماء المصريين أين هم الآن، كأنهم لم يوجدوا قط في هذه الحياة الدنيا. أين الأكاسرة الذين تكبروا وتجبروا وظنوا أنهم قد أمسكوا بمقاليد الكون وبمصائر البشر، أين هم؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فما بقين وما بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. وصاحب هذه الأبيات المتنبي يقول في أبيات ثانية أين الذي الهرمان من بنيانه
ما قومه ما يومه ما المصرع، تتخلف الآثار عن أصحابها دورا ويدركها الفناء فتتبعه. أيها الإخوة، يغنينا عن هذا كله قول الله عز وجل، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين، بعد أن انتهت الحياة الدنيا. هذا الخطاب: كم لبثتم في الأرض، على ظهر الأرض أو في بطن الأرض في قبوركم عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يشكون يوم لا أقل من يوم، إذا بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين الملائكة الذين يحصون. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع خادع زائل لا يدوم. ولكن الدنيا هذا المتاع الخادع الزائل هو كل وجود الإنسان الكافر، أما الإنسان المؤمن وجوده أكثر امتدادا، وجوده أوسع وأخلد، فوجوده الدنيوي جزء صغير من وجوده المستمر لما بعد الموت، من وجوده الذي يعانق فيه كما قلت لكم الخلود. هذا الإحساس أيها الإخوة كان في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له آثارهم بعيدة في أنفسهم، في تفكيرهم، في مواقفهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا له: لو اتخذنا لك وطاء يا رسول الله، فراشا تنام عليه. قال: ما لي وللدنيا يا ابن مسعود، ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الدنيا. هذا من مقتضياته أن المؤمن الصادق يرتفع فوق هذه الدنيا باستمرار، ويحس بأنه أكبر من هذه الدنيا باستمرار، فلا يكون أبدا عبدا لطواغيتها، ولا يكون أبدا عبدا لشهواتها ومطامعها، إنه يحس بأنه أضخم من الدنيا، أكبر من الدنيا، مرتفع فوق كل هذه الدنيا. ومن ذلك أنه، ومن نتيجة ذلك أنه يملك مفاتيح التغيير. ولو لم يكن عنده هذا الشعور، هذا الفهم قبل كل شيء، هذا العلم، هذا الفهم، هذا الشعور، لو كان وجوده عنده منحصرا فقط في حياته الدنيا المحدودة، لكان عبدا لها متمسكا بها بيديه وقدميه، هكذا يقولون، متمسكا بها بيديه وقدميه، متمسكا بلذاتها، بمنافعها، بمطامعها، كان عبدا لها ولم يكن قادرا على الاستعلاء عليها ولا على التضحية بها لاكتشاف هدف عظيم، أو لتحقيق هدف عظيم، أو لسلوك طريق ومنهج جدير بالإنسان العظيم والمؤمن العظيم. من نتائج هذا التصور وهذا الشعور تبرز هذه الخاصية في الشخصية الإسلامية. الخاصية الأولى حتى أذكركم بها كانت الشعور بالامتداد والسعة والخلود. الخاصية التي تبرز من وراء كل الذي قدمته لكم الشعور بالضخامة والارتفاع، شعور الإنسان المؤمن بالضخامة والارتفاع والقدرة على تغيير الدنيا والتضحية بالدنيا في سبيل أهدافه ومبادئه العظيمة. إنكم إذا رجعتم إلى السيرة رأيتم مواقف يفسر بعضها ما ذكرته لكم، فهنالك عوامل ثانية لا يتسع لي المجال لتفكيرها. ارجعوا إن شئتم بذاكرتكم إلى العهد المكي الأول واستحضروا صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل دعوة الحق وأمانة الحق، والدنيا أمامه كفر في كفر في كفر، مكة كفر وطغيان وجبروت، الجزيرة الدنيا ليس له إلا هذا العم يحميه ويدفع عنه، وشعر بلحظة من اللحظات أن عمه يمكن ربما يكون قد بدا له بداء، يعني غير رأيه وأنه خاذله ومسلمه. هنا تجدون الإنسان العظيم المؤمن العظيم النبي العظيم الذي ارتفع فوق هذه الدنيا وأحس أنه بدعوته أكبر منها وأنه أرفع منها بكثير، فقال كلمته العظيمة الخالدة: يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ليس الأمر استعلاء على فتات الدنيا، ليس هنالك الاستعلاء على مجرد الاستمرار الوجود العضوي في مكة ولا على الكرة الأرضية. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وليست القضية محصورة بالأنبياء والرسل، ولكنها قضية يمكن أن تكون عندما يكون الإيمان الصادق بالله عز وجل، وعندما يكون هذا الفهم للكون والحياة والإنسان، هذا الشعور يحصل. ولقد كنت وما أزال معجبا، ولقد كنت يعني من نعومة أظفاري والله، معجبا بموقف من بموقف السحرة. السحرة يعني اللي آمنوا، مش السحرة الذين واجهوا موسى بأمر فرعون. هؤلاء السحرة عندما تبين لهم وقامت لهم الدلائل بأن موسى نبي وليس بساحر، إذا بهم وقد امتلأت قلوبهم إيمانا يقولون وقد سجدوا لله، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني إذا قطع الأيدي اليمنى يقطع الأرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل. والقتل بهذه الصورة الصلب من أفظع أنواع القتل. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أنا أشد عذابا وأبقى أم رب موسى؟ ماذا كان جوابهم أمام هذا التهديد والوعيد، التهديد بالموت والتهديد بالعذاب؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات التي تدل على صدق موسى. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وعلى الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، اعمل ما تشاء، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني قضاؤك نافذ في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا إنما هي لمحة عابرة من وجودنا المستمر بعد هذه الحياة الدنيا ومن خلودنا في نعيم الله عز وجل. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مررنا نحن بنقطتين من نقاط الكلام، قلنا من ملامح الشخصية الإسلامية، من سمات الشخصية الإسلامية الشعور بالامتداد والسعة والخلود، الضخامة والارتفاع، لذلك نتائجه أيها الإخوان. ولا بأس في أن أكرر، وإن كان التكرار أمر مهم جدا، ولكن ليس على المريض حرج. قلنا الإنسان عندما ينحصر وجوده عنده في الحياة الدنيا، والحياة الدنيا قصيرة عابرة، عند ذلك يتشبث بهذه الحياة الدنيا وينطلق من شهواته، من منافعه، من مطامعه، ويخنع ويخضع ويذل من أجل هذه الشهوات والمنافع والمطامع، ومن أجل الاحتفاظ بالحياة، فهو غالبا ما ينطلق من مصالحه ومنافعه، فلا يستطيع أن يحمل رسالة، رسالة الله، رسالة الحق. إذا قلنا صرف النظر عن جانب الإيمان، رسالة الحق والعدل والخير للدنيا، ولا يستطيع ولا يكون مؤهلا للقيام بعملية التغيير. أما المؤمن الذي شعر بأن وجوده أبقى من هذه الحياة الدنيا، والذي شعر بالضخامة والارتفاع، هذا المسلم مهيأ أن لا ينطلق من منافعه ومطامعه وشهواته، وإنما أن ينطلق من الحق الذي أنزله الله، ومن الحق الذي آمن به، ومن الحق يضحي من أجله بالدنيا، كل الدنيا، لأن ارتباطه بالحق هو الذي يفتح له أبواب الخلود، وهو الذي يفتح له أبواب السعادة الأبدية التي لا تزول. إذن الشخصية الإسلامية في وضعها الأمثل، لا في واقعها الحالي، إنما يكون انطلاق صاحبها من الحق. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. والله تعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والله تعالى يقول في السورة التي نقرأها في صلواتنا ونرددها في ختام لقاءاتنا والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الشخصية الإسلامية الحقيقية ترشح صاحبها للانطلاق من الحق، لا من الهوى ولا من المنافع والمصالح الزائرة. وهذه ميزة من أكبر الميزات في استدامة الأهداف الحقيقية، وفي رسم الطرق الموصلة، وفي القدرة على سلوك هذه الطرق الموصلة إلى النصر والموصلة إلى مرضاة الله عز وجل. أيها الإخوة، ومما يحتاجه سلوك طريق التغيير الصعب العسير إلى الأهداف الكبيرة الكبيرة الكبيرة، مما يحتاجه ذلك الشجاعة والإقدام والتضحية والثقة والتصميم، وهذه الأشياء تنبثق في جوانب كثيرة منها مما تقدمها من الخصائص ومن الصفات. المؤمن أيها الإخوة جدير بأن يكون شجاعا مقداما مستعدا لكل تضحية، واثقا بالله، واثقا بالمستقبل، واثقا بأن له النصر بالشهادة أو الانتصار بالدنيا. إننا لنقرأ قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا، يعني تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنين، الشهادة أو النصر؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ونحن أيها الإخوة نقرأ قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة، هذا الشعور، هذه الشجاعة، هذا الإقدام، هذا الشعور بالانتصار بالغلبة على العدو أو بالانتصار بالشهادة، كان يعطي المسلمين قوة معنوية لا نظير لها على الإطلاق. فهم إن ماتوا لا تنتهي حياتهم الدنيا، ولكن ينتقلون إلى حياة أسمى وأفضل ويعانقون الخلود في نعيم الله عز وجل. كان هنالك في الجاهلية رجل اسمه جبار بن سلمة، كان رجل من الشجعان ومن الفتات. وقد حضر جبار بن سلمة يوم بئر معونة غدر عامر بن الطفيل بالمسلمين. يقول جبار بن سلمة: فعمدت إلى أحدهم. عمد لما عمد أستاذ أبو لطفيل؟ عمد. فعمدت إلى أحدهم فجعلت سنان رمحي بين كتفيه، ثم نظرت إلى سنان الرمح يخرج من صدره يتقاطر منه الدم، فإذا به يصيح: فزت والله، فزت والله. قلت: بما فاز؟ ألست قد قتلت الرجل؟ ثم علمت أنه يعني أنه قد فاز بجنة الخلد. أيها الإخوة، هذه الروح المعنوية نحن بحاجة إليها، هذا الإقدام، هذه التضحية، هذا الشعور بأننا نرتفع عندما نسقط في سبيل الله على الأرض، أننا نرتفع إلى جنة الخلد ويكون لنا الفوز الذي لا يزول والسعادة التي لا تتحول بحال من الأحوال. أيها الإخوة، ومما قرأت وأستشهد به وأرى له دلالة عميقة جديرة بأن يفكر فيها المسلمون، ما روي في التاريخ من أن رستم قائد الفرس أمسك بأحد الأعراب وهو في طريقه إلى القادسية، الأعراب المسلمين ها مش القوميون الملحدين، أمسك بأحد الأعراب وهو في طريقه إلى القادسية وقال لترجمانه: اسأله ما جاء بكم وماذا تطلبون؟ قال المسلم الأعرابي: جئنا نطلب موعود الله بملك أرضكم إن أبيتم أن تسلموا. قال رستم: فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال: من قتل منا دخل الجنة، ومن بقي مما أنجزه الله ما وعده فنحن على يقين. قال رستم: قد وضعنا إذن في أيديكم، خلاص. ربما قال هذا ساخرا. فقال الأعرابي المسلم: أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك من ترى حولك، فإنك لست تصاول البشر ولكنك تصاول القضاء والقضاء. لقد كان الفرد المسلم المؤمن المستعلي على الدنيا وزخارف الدنيا ومطامع الدنيا يرى نفسه في مواجهة أعطى الطواغيت قدرا من قدر الله الذي لا يصد ولا يرد، وكان يثبت وكان يتقدم مصمما وكان يثق أعظم الثقة بنصر الله عز وجل في الحياة الدنيا. فما لنا أيها الإخوة الآن، ما لنا نواجه هذه الهزائم النفسية، لا نواجه هزيمة أعراب أو أفراد، ولكننا نواجه هذه الهزيمة في قلوب مليار من المسلمين الغزاء كغزاء السيل. إننا أيها الإخوة لا نفكر بأهداف تجعلنا على صدام مع الواقع الفاسد الحقير، ولا نفكر بطريق لا يرضى عنه الطاغوت وأتباع الطاغوت. إن هزمنا في أنفسنا فلم نعد صالحين لاكتشاف أهداف الإسلام الحقيقية، ولم نعد صالحين لرسم طريق التغيير الذي يحتاج إلى مؤمنين يرتفعون بإيمانهم فوق هذه الدنيا، يحتاج إلى مؤمنين يشعرون بضخامتهم وارتفاعهم، إلى مؤمنين ينطلقون من الحق، إلى مؤمنين قد غدوا شجاعة مجسمة وإقداما دائما وتضحية لا تعرف حدا من الحدود على الإطلاق، وثقة لا تتزلزل ولو وقف في وجهها كل طاغوت من طاغيت الدنيا مهما عظم بأس هذا الطاغوت. أيها الإخوة، لا أريد أن أكثر لكم من تعديد هذه الخصائص، ولكنني أمس خصيصة أخرى وربما خصيصة ثانية بعدها ثم أريحكم من نفسي. الحقيقة أن من خصائص الشخصية الإسلامية الإخلاص والصواب، فهذا الإنسان المسلم الذي يشعر بالامتداد والسعة والخلود وبالضخامة والارتفاع وينطلق من الحق، والذي يقدم يشعر أن طريقه إلى نصر الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة إنما يمر عبر إخلاصه وعبر تحريه للصواب فيما يعمل، لأنه إذا فقد الإخلاص فقد هلك، وكان استمرار بقائه بعد الموت وبالد عليه وكان عقابا وكان عذابا، نعوذ بالله من عذاب الله يوم القيامة. والمسلم إذا لم يتحرى الصواب في خطواته فإن الله تعالى لا يتقبل منه عمله، وإن الله تعالى يحاسبه على اندفاعه جهلا في غير الطريق السوي وعلى ما يجره على نفسه وعلى المسلمين من ويلات ومن نكبات. سئل الفضيل بن عياض عن أحسن العمل في قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. أما الخالص فأن يكون لله وحده، وأما الصواب فأن يكون على السنة. ولقد سبق لي أن قرأت في مطالع حياتي، ولكن والله نسيت أن قرأت بشكل مؤكد للإمام ابن القيم، لكن نسيت الموضع الذي قرأت فيه هذا الكلام، وأنا أيضا أستفيد كما تستفيدون من وجود أساتذتنا الفضلاء، فأعرض بعض المشكلات أيضا ولو كانت مشكلات فرعية وأستفيد من أجوبتهم خارج مكان اللقاء. قرأت لأحد العلماء يقول أن الإنسان يوم القيامة يفتح له ديوانا، ديوان لما وديوان كيف، لما عملت هذا العمل؟ هل عملته وأنت تريد به وجه الله عز وجل؟ فإن كان الأمر كذلك نجا وإلا هلك. كيف عملته؟ هل عملته وفق شريعة الله؟ هل عملته متحريا فيه مصلحة الإسلام والمسلمين والطريق الصحيح السديد أم لا؟ فإن قال لا فقد هلك. لذلك أيها الإخوة، الإخلاص والصواب أمران مهمان جدا يرتبط بهما أمرنا في دنيانا وفي آخرتنا وفي حياتنا وفي مماتنا، فعلينا أن نحرص على هذه السمة الهامة في الشخصية الإسلامية. ومن الإنسان لما يجلس هنا في هنالك لهذه الجلسة ميزات وعيوب. ميزات لما يجد إقبال يتشجع على البيان والكلام، لكن لما يجد واحد ناوم مثلا أف يقول أنا يعني عم أتعب الإخوة المتعبين، أو واحد عم يطلع بالساعة، معنى ذلك يمكن تجاوزنا الوقت المناسب. ف بعض الإخوة نظروا إلى الساعات، لذلك أنا سأشير إلى خصيصة من الخصائص وأنهي الكلام. من صفات الشخصية الإسلامية، وأرجو أن تستمعوا إلي ولا تعجلوا بالثورة علي، فقد يبدو هذا الكلام الذي أقوله لكم غريبا جدا. من خصائص هذه الشخصية الإسلامية أنها ترى الماضي، أن الماضي هو المستقبل، الماضي هو المستقبل. لا أقول الماضي هو المستقبل في حياتنا الدنيا على ظهر هذه الأرض، وإنما ما نفعله نحن، ما نفكر به، ما نشعر به، ما نفعله من صواب أو خطأ أو خير أو شر، هو الذي يشكل مستقبلنا عندما نلقى الله عز وجل.
فنحن في حياتنا الدنيا نصنع سعادتنا أو شقاءنا الأبدي، وما نظنه قد مضى وهو بالفعل قد مضى ولا يعود في الحياة الدنيا، هذا كله سنلقاه عند الله. فالماضي هو المستقبل نلقاه عند الله عز وجل عندما نلقى الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. مظبوط. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن تخفوا ما في، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله تعالى يقول: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لم نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة، إنما بسيرنا على طريق الله عز وجل نفتح الأبواب للمستقبل الإسلامي، نهط الطريق للمستقبل الإسلامي، نقيم الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي، ولكننا في نفس الوقت نصنع بذلك مستقبلنا، نصنع بذلك سعادتنا أو شقاءنا في آخرتنا. إننا بذلك ننال خير الدنيا والآخرة، ننال عند الله خلودا، ننال عند الله نعيما باقيا، ننال خير الدنيا والآخرة. أي مسلم يفكر هذا التفكير؟ أي مسلم يشعر هذا الشعور ثم يتردد ثم يحجم ثم يجس عند أقدام الطواغيت ثم لا يندفع لشق الطريق إلى المستقبل الإسلامي المنشود؟ شق الطريق من خلال الإيمان، شق الطريق من خلال العلم، شق الطريق من خلال الفكر، شق الطريق من خلال التخطيط، شق الطريق من خلال الثبات والتضحيات والتصميم الذي لا يعرف التردد بحال من الأحوال. أيها الإخوة، لقد أخذت منكم وقتا طويلا، إنما أردت أن ألفت إلى أمر: طريقنا إلى المستقبل الإسلامي المنشود من أهم ما يطرح علينا ذلك الشخصية كيف ينبغي أن تكون أجيال التغيير الإسلامي المنشود؟ ما هي مواصفاتها؟ ما هي سماتها؟ ما هي علامتها؟ علاماتها أيها الإخوة، إن شيئا غير قليل، ولا أقول كل شيء، من اختيار الطريق، من رسم الطريق، يتوقف على من يريدون أن يسلكوا هذا الطريق، يرتبط بأنفسهم، يرتبط بتفكيرهم، بأخلاقهم، بمواقفهم، باستعداداتهم، بإمكاناتهم. إننا لا نستطيع أن نفصل المنهج فصلا كاملا عمن يؤمنون بهذا المنهج ويسيرون على هذا المنهج ويحققون هذا المنهج. أيها الإخوة، وددت أننا اجتمعنا كثيرا وتحدثنا كثيرا عن خصائص الشخصية الإسلامية وعن الأجيال الإسلامية، أجيال التغيير كيف ينبغي أن تكون. هنالك أيها الإخوة صفات ثابتة لا تتغير، هذه الأشياء التي قلتها إنما تنبثق من الإيمان بالإسلام، من تصورنا الإسلامي للكون والحياة والإنسان للدنيا والآخرة، من إيماننا برب الوجود، من إيماننا بالله عز وجل. وهنالك في تكويننا للشخصية الإسلامية ولأجيال التغيير أشياء ترتبط بمتطلبات الإسلام والمسلمين في زمان معين ومكان معين، وهنالك أشياء ترتبط باحتياجات المستقبل. فعملية التربية الإسلامية فيها عناصرها الثابتة وعناصرها المتغيرة، فيها ارتباطها بالله وبالإسلام وبحقائق الإسلام، فيها ارتباطها بالعالم والعصر وحقائق العالم والعصر، فيها ارتباطها بالمستقبل، لأن كل تربية صحيحة إنما هي إعداد لمن نربيه لحمل أمانة الإسلام وأمانة الإسلام في المستقبل أيضا. أيها الإخوة، هذه كلمات لا تفي بما أحببت أن أقول، ولا تفي أبدا بما كان يجب أن أقول، ولكنني قد بسطت بين يدي عذري، فأرجو أن أجد عندكم تفهما لهذا العذر، وجزاكم الله خيرا على الصبر وعلى حسن الاستماع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نستمع إليه من قول في هذا اللقاء، والله أكبر، والعاقبة للمتقين.
الله أكبر، والعاقبة للمتقين. الله أكبر، والعاقبة للمتقين. الله أكبر، والعاقبة للمتقين.
بده صوت أقوى. الله أكبر، والعاقبة للمتقين.
الله أكبر، والعاقبة للمتقين.
الله أكبر، والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، يجب أن نشعر ونحن نردد هذا الهتاف أن العاقبة لنا بإيماننا وبتقواننا، وأننا سننتصر. يجب علينا أن نفرض بهذا الهتاف كل هزيمة نفسية أو فكرية وكل استسلام للطاغوت، مهما كان هذا الطاغوت وحيثما وجد هذا الطاغوت. الله أكبر، والعاقبة للمتقين.
الله أكبر، والعاقبة للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وَمَا هُوَ إِلَّا مَا سَبَقَ وَمَا هُوَ إِلَّا مَا سَبَقَ وَمَا هُوَ إِلَّا مَا سَبَقَ بعد ذلك مناقشة وأسئلة بهذه المحاضرة، وذلك إن كان صحة الإفتاء تساعدنا على مثل هذا الأمر، وإلا فسيكون تعود ذلك بشيء آخر إن شاء الله.
عليها جميعا، وكان من مقاييسي في تقديم سؤال على سؤال علاقة هذا السؤال ولو بعض الشيء بمجموع موضوع اللقاء الكبير، حتى يخرج الإخوة وعندهم صور متكاملة قدر الإمكان، وإن كنت سأرد على بعض الأسئلة الأخرى لما أقدر من حاجة الإخوة إلى جوابها، وبخاصة الإخوة الذين أتوا من أقطار بعيدة. وأود أن أقول لهؤلاء الإخوة الكرام الذين أكرمونا بحضورهم، إذا لم يسعد الوقت يسعد يساعد، إذا لم يسعد الوقت الآن على الإجابة فأرجو أن يكون هنالك فرص عندما يأتون إلى زيارتنا في آخر إن شاء الله. من الأسئلة المهمة سؤال عن موقفي من التجديد، تجديد الدين أو التجديد في الدين. حديثا شاملا متكاملا، وأنا أحب الأحاديث الشاملة المتكاملة في هذه الموضوعات، لأنني أخاف أن يسمع الأخ جزءا من الحديث فيفهمه على غير وجهه. أنا بالواقع من أنصار التجديد. وقضية التجديد ليست غريبة على مصطلحنا الإسلامي، فقد جاء في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. إذن تجديد الدين ليس مصطلحا غريبا علينا نحن المسلمين، وتجديد الإيمان في النفوس ليس مصطلحا غريبا علينا نحن المسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان في جوف أحدكم لا يخلق كما يخلق الثوب، لا يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. والله تعالى يقول ومن كان ميتا فأحييناه ومن كان كافرا فأحييناه بالإيمان وبما تعلم من تعاليم الرحمن وبما رزقه الله من العلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور الإيمان، نور الإسلام، نور العلم، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات الكفر وظلمات الجهل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فتجديد الدين، تجديد الإيمان في القلوب والنفوس أمر مطلوب، ولكن علينا أن نحدد ماذا نقصد. فإن بعض الناس يستعملون المصطلح الإسلامي غير موضع له، ويقصدون من وراء كلمة مألوفة يقصدون تحريفا لدين الله عز وجل وتهديما في دين الله عز وجل وإلغاء لدين الله عز وجل. هؤلاء بيننا وبينهم بعد المشرق والمغرب، ولكننا من حيث الأساس نحن من أنصار التجديد، تجديد الدين، تجديد معاني الإسلام في النفوس. ولكن ماذا نقصد نحن بتجديد الدين عندما نقول تجديد الدين؟ في فهمنا الخاص هو أن ننقي هذا الدين مما شابه على توالي العصور من الجهل ومن الخرافة ومن دسائس أعدائه الظاهرين والمستترين ومن كل هذه الأشياء، ليعود إلى حقيقته النقية الناصعة كما أنزله الله عز وجل. وهذه القضية اهتممنا بها من عشرات السنين، وإنكم لتنظرون إلى أهدافنا التي تقرؤونها على غلاف الرائد فتجدون تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس نقية خالصة من الشرائب. هذا جزء من مفهومنا المتعلق بتجديد الدين. إذن تجديد الدين هو تنقيته وتخليصه مما شابه مما ليس منه. وتجديد الدين معناه وصله بما استجد من أوضاع المسلمين ومن أوضاع العالم والعصر. فالإسلام قد غدا وأسفه لجهل المسلمين، لعجز المسلمين، لقصور المسلمين، منقطعا في بعض محطات التاريخ في بعض جوانبه وتعاليمه. ف
فنحن بالواقع بحاجة إلى أن نبين للناس حكم الله فيما استجد في حياتهم على الصعيد الفكري الاجتماعي الاقتصادي السياسي وما استجد في حياة العالم ككل. هذا واجب من أهم الواجبات، واجب قصر فيه المسلمون. ولذلك فأنتم تستمعون إلينا عندما نتحدث، نحن نستطيع أن نحدثكم ببساطة عن الإسلام كما كان في الماضي، عن الإسلام كما كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإسلام كما كان أيام الخلفاء الراشدين، عن الإسلام، ولكننا لا نستطيع أن نحدثكم عن الإسلام كما يجب أن يكون الآن. لا نستطيع أن نجلو عليكم مواقف الإسلام من مشاكل المسلمين ومن مشاكل العالم ليكون دليلا لكم في حياتكم، ليكون دليلا لكم في حياتكم أفرادا، وليكون دليلا لكم في حياتكم مجتمعات، وليكون دليلا لكم في مواقفكم في هذا العالم والعصر. إننا أيها الإخوة ندعو إلى التجديد وندعو إلى الاجتهاد، يجب أن نكون قادرين على أن نبين للمسلمين وللدنيا أحكام الشريعة الإسلامية في سائر ما استجد وما يستجد على ظهر هذه الأرض. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى إخلاص كبير وإلى علم كبير وإلى تفكير عميق وإلى جرأة وإلى شجاعة وإلى إبداع. نحن المسلمين في مواجهة العصر الحديث، أنا أتكلم إليكم ببساطة، هذه ليست محاضرة مركزة إنما جواب على سؤال. نحن المسلمين في هذا العالم والعصر الذي نعيش فيه من لا يشعر بالمشكلات الحقيقية التي تواجهها مجتمعاتنا الإسلامية ولا بالمشكلات الموجودة في عالمنا وعصرنا، لا يشعر بذلك إطلاقا، فهو لا يشعر بالحاجة إلى الاجتهاد، وإنما يجلس بين أربع جدران ويحسب أن الدنيا محبوسة بين هذه الجدران الأربعة ولا يعي واقع المسلمين وواقع العالم وواقع العصر. هذا الضرب من الانقطاع الذي يقوم أحيانا على الجهل وأحيانا على الخوف الحقيقة وأحيانا على العجز وأحيانا على أشياء ثانية. هنالك درجة أعلى من هذه الدرجة، هنالك علماء يطرح عليهم العصر قضايا، تطرح عليهم التطورات في مجتمعاتنا قضايا، يسأل العالم منهم ما رأيك في القضية الفلانية، فيقول رأيي كذا، أو القضية الفلانية رأيي كذا، فيجيب علماؤنا على بعض القضايا ويتوقفون أمام قضايا كبيرة. هذا أيضا موقف سلبي وعاجز، لأننا ننتظر، نحن هكذا جالسون ساكنون ننتظر الأمم الحية المتطورة، ننتظر المجتمعات الحية المتطورة، ننتظر الفكر العالمي بشرقه وغربه أن يحدثه التطورات إلى حد غير قليل وأن يطرحه الأسئلة، فإذا بلغتنا هذه الأسئلة وكنا قادرين على الجواب أجبنا. أما أن ننطلق نحن من الإسلام في ينابيعه الصافية، أن ننطلق نحن من فهمنا لإسلامنا وفهمنا لعالمنا وعصرنا لنخطط ابتداء من أنفسنا لبناء مجتمعات إسلامية يمكن أن تعيش في هذا العالم والعصر، فإن هذا لا يوجد. أما أن ننطلق نحن من أنفسنا ومن إسلامنا ومن فهمنا لعالمنا وعصرنا لنقول رأينا في المشكلات العالمية الكبرى وليكون لنا دورنا في توجيه البشر على ظهر هذه الأرض، فهذا ما نعجز عنه أيضا. ولذلك إذا أردنا يا شباب
أن يكون لنا طريق إلى المستقبل الإسلامي المنشود، فإن هذا الطريق يمر عبر في جملة مسالكه عبر إيماننا وفهمنا لإسلامنا ولواقع المسلمين وواقع العالم والعصر، عبر التفكير والاجتهاد وبيان الحكم الصحيح في مختلف الأمور. وإنه لمن أكبر المآسي أن نجد المسلمين في قضايا بلادهم وعالمهم فريسة لآراء غير ما يراه الإسلام ولتأثيرات غير ما يريده الإسلام. لذلك أيها الإخوة، لا بد لنا من أن نجتاز هذه المرحلة، ولا بد لنا نحن، أعود فأقول، من خلال فهمنا لإسلامنا وفهمنا لواقع بلادنا وعالمنا وعصرنا كما ينبغي، لا بد لنا من خلال ذلك أن يكون لنا نظريتنا الواضحة، استراتيجيتنا الواضحة التي تهدي الشباب في حياتهم في مجتمعاتهم في بلادهم وفي الغرب، وتهدي مجتمعاتنا في عالمنا وعصرنا، وتهدي الدنيا إلى الطريق الصحيح المستقيم. هذا أمر أيها الإخوان يحتاج إلى شعور بالمسؤولية وإلى جهد. فأسهل بكثير من ذلك أن أحضر موضوعا من الموضوعات في كتاب من الكتب القديمة، لا أتجاوز ذلك ولا أعمق معرفتي بالإسلام وبقواعد الإسلام ومقاصد الإسلام وعلوم الإسلام، وأعمق معرفتي بعالمي وعصري لأخط طريقا للمستقبل الإسلامي وأقول الإنساني المنشود، لأن تحقيق الأهداف الإسلامية هو خير للمسلمين في كل مكان، وهو خير للعالم والعصر أيضا، خير للإنسان من حيث هو إنسان. طيب أستأذنكم دقيقة بس. من الأسئلة التي وجهت إلي والتي تتكرر علي وعلى غيري، ماذا نفعل؟ نحن يئسنا من العمل ويئسنا من العاملين ويئسنا من كذا وكذا من الأمور، ماذا نفعل؟ الحقيقة، هل نترك العمل الإسلامي؟ أيها الإخوة، إن التخلي عن العمل الإسلامي في هذه الظروف هو تخلي عن الإسلام نفسه، ولا يطرح هذا السؤال مسلم من المسلمين يعي إسلامه ويعرف واجبه على الوجه الصحيح. يمكن أن يسأل نفسه باستمرار، كيف أصحح أخطائي في عمل الإسلام؟ كيف أجعل العمل العقيم منتجا؟ كيف أطور هذا العمل حتى يكون على مستوى حاجة الإسلام والمسلمين في العالم والعصر؟ ولكنه لا يطرح بحال من الأحوال أبدا هذا السؤال، هل أترك العمل للإسلام؟ طبعا نحن الناس الذين عشنا في بلادنا وعشنا خارج بلادنا ورأينا جربنا ورأينا تجارب كثيرة للمسلمين في عالمنا وعصرنا، نرى من سلبيات العمل الإسلامي الشيء الكثير، ونرى مما يؤلمنا في هذا العمل الشيء الكثير أيضا. أيها الإخوة، إنني أستطيع أن أقول ببساطة إن هزائمنا نحن المسلمين بالدرجة الأولى على أيدي أعدائنا إنما كان السبب فيها جهلنا وغلبة أهوائنا ومصالحنا. انتصر علينا أعداؤنا
بذنوبنا وعيوبنا وعجزنا وقصورنا إلى حد بعيد. ورأينا في كثير من الأحيان تضحياتنا تذهب هباء، ربما لأنه في مكان القيادة أحيانا عناصر طيبة أو جاهلة، كان هنالك عناصر ذكية وقد تكون مستغلة، كان ولكن كيف يجب أن يكون الموقف الإسلامي؟ بكل بساطة المسلم يتخلى عن حياته ولا يتخلى عن إسلامه، يتخلى عن حياته ولا يتخلى عن العمل للإسلام. فالموقف الإسلامي الصحيح أن يستوعب المسلمون واقعهم بكل سلبياته وإيجابياته، ثم أن يفكروا تفكيرا منهجيا ويخططوا تخطيطا صحيحا يوصلهم إلى تجاوز النواقص وإلى تجاوز الأخطاء وإلى تجاوز السلبيات وإلى تعزيز الصواب وشق الخط المستقيم الصحيح الموصل إلى مرضات الله عز وجل وإلى خير الإسلام والمسلمين في وقت واحد. وكثير من الشباب تجدون الشاب في مؤتمر كهذا المؤتمر وفي كل مكان في المجالس الخاصة قد وضع رجلا على رجل، لف ساقا على ساق وهو يشرب القهوة، يقول يا أخي ما في فائدة، القيادات ما مليحة، القيادات فاسدة، القيادات جاهلة، القيادات عاجزة. ثم تجدونه هو لا يعمل شيئا من الأشياء أبدا، هو جالس ينقد ويشرب الشاي ولا يعمل عملا من الأعمال ولا يساعد أيها الإخوة على أن يكون العمل أفضل ولا يسلك الطريق الذي يولد أو الذي يهيئ للعمل الإسلامي قيادات كالقيادات التي يرجوها ويحتاج إليها في هذا العالم والعصر. القيادات الحقيقية للعمل الإسلامي إنما تبرز من خلال الجهاد، إنما تبرز من خلال العمل ومن خلال الصبر ومن خلال الثبات. من خلال ذلك كله تبرز الكفاءات الجديدة، تبرز الكفاءات النفسية والمزايا الإيمانية والخلقية، وتبرز المزايا الحركية والإمكانات العملية التي يتمتع. فإذا بالعمل الإسلامي قد نشأت له كوادره ونشأت له قياداته من خلال العمل والحركة، من خلال التطور والسير إلى أمام. أما إذا بقينا جالسين فإنه لن تنكشف إمكانات جديدة على الإطلاق، ولم تتغير تركيبات العمل الإسلامي القائم على الإطلاق، ولم ينتج أو لم يخرج العمل الإسلامي قيادات على مستوى إسلامهم وعلى مستوى مهمتهم وعلى مستوى عصرهم. أيها الإخوة، لقد وقفت طويلا أمام هذه الآية الكريمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، جعلنا منهم قادة، وجعلنا منهم قدوة، وجعلنا منهم هداة لما صبروا، حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولو أن هؤلاء أيها الإخوة الذين جعل الله تعالى منهم قادة ورادة وهداة لم يصبروا، لو أن المكلف بتبليغ الرسالة لم يصبر وتخلى عنها لما يعترض الطريق من صعوبات وجلس في البيت، لما كان قائدا ولا ما كان قدوة ولا ما كان رائدا. ولو أن قادة الشعوب
تخلوا عن العمل عندما اعترضتهم العقبات والمشكلات والمتاعب التي يضيق لها الصدر والمتاعب التي يعجز عن احتمالها الإنسان، لما أمكن أن تبرز مواهبهم واستعداداتهم وأن يكتسبوا ثقة الناس وأن يكونوا من أمتهم وبلادهم وشعوبهم وحركاتهم موضع القيادة والهداية في مختلف المجالات. صبرهم على الشدائد، صبرهم عن المغريات، صبرهم على متاعب الطريق، المتاعب التي تأتي من الأعداء وتأتي أحيانا من الأصدقاء، صبرهم ثباتهم وصبرهم واستمرارهم هو الذي جعل منهم قادة مرادة هداة للمسلمين وللبشر في بعض الأحيان. ولذلك أيها الإخوة، لا بد لنا دائما من الصبر، الصبر على كل متاعب الطريق وكل عقبات الطريق، وجعلنا منهم أئمة. الأئمة قد يكونوا أنبياء، والأئمة قد يكونوا علماء، والأئمة قد يكونوا قادة وزعماء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وفي قراءة ثانية لما صبروا، أي بسبب صبرهم أصبحوا بهذه المنزلة وبهذه المرتبة وقادوا أممهم وشعوبهم والعالم إلى خير الدنيا والآخرة. ولذلك فأنا أقول لكم ببساطة، إذا أردتم أن تقدموا خيرا لدينكم وأمتكم وبلادكم فعليكم أن تصبروا على الشدائد، وتصبروا عن المغريات، وتصبروا عن المتاعب على المتاعب المختلفة. إن عليكم أن تصبروا وأن تجهدوا باستمرار لرفع أنفسكم لمستوى خدمة أمتكم وبلادكم وخدمة الإسلام والمسلمين. إن النقد الذي يوجهه شخص إلى شخص ليس دليلا على أن الشخص الذي نقد يملك الفضائل التي يفتقر إليها الشخص الآخر أبدا. إن الذي ينقد أمر سهل، أن يرى النواقص ويرى العيوب ويقول، ولكن ليس نقده دليلا على أنه ليس عنده هذه النواقص وليس عنده هذه العيوب، وليس نقده دليلا على أنه أقدر. إنما تظهر هذه المقدرة من خلال العمل الإيجابي الذي يستمر على الزمن وعلى صعوبة الظروف. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، طبعا نحن نعمل على أن نحقق أهداف الإسلام والمسلمين، لو استطعنا بلا مشقة لفعلنا، لو استطعنا بلا تضحية لفعلنا، لو استطعنا، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون. سنة الله عز وجل في الخلق، وخاصة الرسالات الكبيرة والناس الكبار الذين يحملون الرسالات الكبيرة، لا بد أن يتعرضوا للشدائد وأن يتعرضوا للمخاوف وللمصاعب وللآلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، لأن النبي الذي يحمل رسالة الله في جاهلية قومه أو جاهلية عصره، فيصطدم بعقائدهم ويصطدم بقيمهم ويصطدم بمصالحهم، لا بد أن يلقى الشدة والبلاء. كلما عظمت الرسالة عظم البلاء، وكلما استقام النبي والأنبياء يستقيمون.